أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث السابق في البحث الخاص المعنون تحت عنوان في كلام المصنف تحت عنوان أقسام المتصلة، ومر الحديث في التقسيم الأول وبدأ بالتقسيم الثاني، وانتهى الحديث بعد الانتهاء من القضية الحقيقية ومانعة الجمع إلى القضية مانعة الخلو. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه القضية كما قال المصنف وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبا لا كذبا لا صدقا. ما معنى كذبا لا صدقا؟ أما تنافيهما أو عفوا تنافي طرفيها أو عدم تنافي طرفيها كذبا أو لا صدقا، فيعني أنه لا يمكن ارتفاعهما، ولكن الاجتماع يعني الأمر لا يخلو من هذين الطرف. أما الاجتماع فأمر آخر. فالتنافي هنا المقصود منه ماذا؟ التنافي هنا معناه أنه عدم إمكان الارتفاع، ولكن هذا ليس مطلقا. الحديث تارة عن الإيجاب وأخرى عن السلب. في حالة الحديث، عليكم السلام ورحمة الله، في حالة الحديث عن النسبة الثبوتية يعني الإيجاب، لا يمكن الارتفاع ويمكن الاجتماع. وفي حالة الحديث عن النسبة السلبية ينقلب الأمر، يكون ماذا؟ يكون الأمر ماذا؟ عدم التنافي، يعني الارتفاع لا مانع منه والاجتماع يكون أمرا ممنوعا. هذا كلام تنظير. مثال ذلك بالإيجاب هكذا تقول كما يقول المصنف: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. هذا حديث في الإيجاب. في الإيجاب ماذا يكون؟ الارتفاع غير ممكن يعني مستحيل، الاجتماع ممكن. في الإيجاب ممكن، لا مانع من أن يجتمع هذان الطرفان، لا مانع من اجتماعه. أما ارتفاعهما فلا يمكن. قال المصنف: أي أنه لا يخلو من أحدهما وإن اجتمع. لا يخلو من أحدهما بمعنى أنه ارتفاعهما ماذا؟ غير ممكن. لا يخلو من أحدهما يعني لا يمكن ارتفاعهما، يعني لو استطعنا أن نقول ننفي عنه، ننفي عن الجسم أنه غير أبيض، فلا يمكن أن ننفي عنه أنه غير أسود. لا يمكن نفي هذا، لا يمكن معه نفي ذاك، لا يمكن أن ننفيهما معا، لا يمكن أن ننفيهما معا. نعم يمكن أن يجتمع كلاهما، قالوا لا مانع. قال: الجسم إما أن يكون غير أبيض. فقلنا سابقا أنه غير أبيض يعني شنو؟ يعني كل الألوان ما عدا اللون الأبيض. غير أسود يعني شنو؟ يعني كل الألوان ما عدا الأسود. فسينطبق عليه يعني بأحد مصادقه مثلا أحمر أو غيره. المهم أنه يكون ماذا؟ أكون ضد لهذه أو مقابل لهذا المنفي. أي أنه لا يخلو من أحدهما، يعني لا يخلو الواقع من أحدهما، أحد هذين الوصفين، إما أن يكون غير أبيض وإما أن يكون غير أسود. يعني إذا ارتفع، طبعا في حالة الارتفاع لا يخلو من أحدهما، يعني في حالة الارتفاع إما هذا أو هذا. في حالة الاجتماع لا مانع، يعني لما ننظر إلى حالة النافي لا يمكن أن ننفيهما معا. أما من عندما ننظر إلى حالة الإثبات هل يمكن أن يجتمع؟ قال: لا مانع من ذلك، اجتماعهما أمر ممكن في حد نفسه. قال: ونحو هذا المثال أول. قال: إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق. هذا الحديث: إما أن يكون في الجسم في الماء أو لا يغرق، بمعنى أنه لا يخلو الواقع من هذين، طبعا هذا الحديث المقصود من عنده الغرق الذي يكون خاصا ماذا؟ خاصا بالماء، لأنه قد واحد يقول بأنه الغرق ليس، ولا ما هذا المقصود؟ الغرق المعهود، الغرق الاعتيادي، لأنه قد يكون هناك غرق في شيء آخر غير الماء. فلذلك ماذا عندما يقال لا يغرق؟ يعني الغرق الخاص اللي هو الغرق الذي هو غرق بالماء، لأن الإنسان ممكن أن يغرق مثلا في الهموم، يمكن أن يغرق في الأشياء، يعني يمكن أن يغرق، يمكن مسألة الغرق هذه يمكن أن تكون توصيفا ماذا لغير من يكون في الماء. لكن بالنتيجة الغرق هنا المقصود منه هذا الغرق الاعتيادي، فإنهما يعني هذان الوصفان يمكن أن يجتمع. يعني نقول إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، يعني خروجه خارج الماء أو بقاء في الماء، يعني هذان أمران يمكن ماذا؟ يعني يمكن أن يجتمع، ارتفاعهما غير ممكن. لذلك يقول ماذا؟ فإنه يمكن من الممكن أن يجتمع، يمكن أن يكون الجسم في الماء ولا يغرق. لماذا؟ لذلك هو ماذا تحدث؟ تحدث عن عدم إمكان، يعني عدم إمكان غرق هذا الجسم خارج الماء، لا يمكن. إذا كان لنا الحق في أن نصف هذا الجسم بأنه يغرق، فعليها أن يكون ماذا؟ داخل الماء. فمن هنا الغرق المقصود في القضية هو الغرق الاعتيادي طبيعي. فإذا كان هناك خروج لهذا الجسم عن الماء، خروج عن الماء، فلا يوصف هذا الجسم لا يوصف هذا الجسم بالغرق ما لم يكن موجودا في الماء. فالغرق إذن هو مقصود من عند الغرق هو هذا يعني الكون في الماء، يعني تحت الماء، هذا الغرق الاعتيادي. لذلك عندما يكون الجسم في الماء، هل من الممكن أن يكون الجسم في الماء ولا يغرق؟ قل لا مانع من ذلك. أما الغرق فهو ماذا؟ فهو الغرق الاعتيادي. فإذا غرق الجسم فلا بد أن يكون في الماء، لأن الغرق يكون في الماء. أما أنه هل من الممكن أن يكون الجسم في الماء ولا يغرق؟ لا ما. هذه السفن تملأ المحيطات وهي جسم في الماء ولكنه لا يغرق. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة الاجتماع لا مانع منه، يكون الجسم في الماء ولا يغرق. لكن بما أن الغرق هو تلك الحصة الخاصة من الغرق، وهي الغرق في الماء وليس الغرق مطلقا، لأنه من الممكن أن تغرق السفينة حتى في البحر. إذا كان هناك رمال يمكن أن تتحرك على أي جسم، ويمكن أن يغرق في الرمال المتحرك. لكن بما أن هذا الغرق المأخوذ في القضية هو الغرق الخاص بالماء، لذلك لا يمكن أن يكون الجسم خارج الماء ويغرق، لأن الغرق مأخوذ هو الغرق الاعتيادي كما يقال المعهود. لذلك قال فإنه يمكن اجتماعهما كما في السفينة، تكون في الماء ولكنها لا تغرق. ولكن هل يمكن أن يكون الجسم، يعني هل يمكن أن يكون الجسم غارقا وهو خارج الماء؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الغرق الذي نتحدث عنه ليس هو الغرق مطلقا، إنما الغرق الخاص ماذا؟ الغرق الخاص بالماء، يعني بمعنى الغرق الذي يكون فيه الجسم منغمسا في الماء وغطاه ماذا؟ غطاه مستوى الماء. هذا في الإيجاب. في السلب على العكس، في الإيجاب كان ماذا؟ يمكن الاجتماع ولا يمكن الارتفاع. في السلب الارتفاع ممكن في حد نفسه، لكنه ماذا؟ لكن الاجتماع غير ممكن. كما نقول ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، نفس ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود. يعني هل يمكن الارتفاع؟ يعني هل الأمر في لون الجسم يدور بين الأبيض والأسود لا يخلو؟ لا، من الممكن أن يخلو منه. الواقع لا يكون الجسم أبيض ولا يكون الجسم ماذا؟ أسود، يرتفعان معا فيتلون الجسم ماذا؟ بلون آخر، لا هو أبيض ولا هو أسود. هذا إذن يمكن الارتفاع؟ نعم، على عكس الإيجاب. هل يمكن الاجتماع؟ قل لا، لا يمكن أن يجتمع في شيء، باعتبار الجسم الواحد لا يمكن أن يكون موصوفا بوصفين متضادين، لأن الأبيض والأسود وصفان متضادان، والأوصاف المتضادة هي نحو من أنحاء المعاني المتقابلة كما مرحتم في الجزء الأول. والمعاني المتقابلة عموما بالأنواع الأربعة بالأقسام الأربعة كلها لا تجتمع. هسه الارتفاع أمر ثاني، ولكن الاجتماع لا ممكن، لا يمكن ماذا؟ كل المعاني المتقابلة لأنها معاني متنافية لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تجتمع. قال ومعناه، عفوا، ومعناه أن الواقع قد يخلو من أحدهما، قد يخلو، هل يمكن؟ قد يخلو من أحدهما. طبعا قد يخلو من أحدهما المقصود ماذا؟ لا على التعيين، لا يخلو من أحدهما على، لا يخلو من أحدهما لا على التعيين. المصنف هكذا يريد، يعني البعض، لعل البعض لا، يعني لا يفهم أن المصنف لا يريد شيء غير هذا. هو المصنف لا يريد أن يقول أن الواقع يخلو من واحد منهما، لا، يريد أن يقول لا يخلو من أحدهما لا على التعيين. فإذا كان لا يخلو من أحدهما لا على التعيين، هل يمكن أن يخلو منهما معان؟ طبيعي، من الممكن أن يخلو منهما. لا يقصد من ذلك ماذا؟ لا يقصد من ذلك أنه يخلو من أحدهما، يعني يخلو من واحد منهما. فلعل البعض الناظرين في كلام المصنف هكذا فهموا، فهموا بأن المصنف عندما يقول لا يخلو الواقع من أحدهما يعني أحدهما دون الآخر، بل أحدهما على التعيين. عليكم السلام. على التعيين لا يوجد، يعني لا على التعيين، فيمكن أن يخلو من الأول أو الثاني، ويمكن أن يخلو منهما معا. فعندما يقول، والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك أنه قدم في السطر الذي سبقه أو في السطر الخامس الذي سبقه بخمسة سطور أن قضية الارتفاع لا مانع منها، وهي قضية ممكنة في حد نفسها، وبالتالي تكون عملية الاجتماع هي العملية المستحيلة بالنسبة إلى السال. فلذلك الذين نظروا إلى هذه العبارة واعتقدوا أن المصنف يقصد منهما، يقصد منها أن الارتفاع لواحد دون الآخر، هذا وهم كما هو واضح جدا، فلا ينظر إلى ما كتبه بعضهم. قال ومعناه أن الواقع قل يخلو من أحدهما وإن كان لا يجتمعان. عليكم السلام. وإن كان لا يجتمع، ألا يمكن أن يكون جسم واحد موصوفا بهذين الوصفين؟ لماذا لا يمكن أن يكون الجسم الواحد موصوفا بهذين الوصفين؟ لأن هذين الوصفين هما مصداق للمعاني المتقابلة، وهو المعاني، وهو ماذا؟ قسم المتضادين، لأن المتضادين تكون في الأوصاف، قسم المتضادين الأسود والأبيض نحو من أنحاء المعاني المتقابلة، والمعاني المتقابلة عموما لا تشتمل، سواء كان تقابل نقيضين، تقابل ملك وعدم، تقابل ضدين، تقابل ماذا؟ تقابل متضايفين. هذا هو المطلب الأصلي. ثم قال ما هو الهدف من هذه القضية؟ لماذا تستعمل هذه القضية؟ يعني هذه القضية كأنها كبقية القضايا الأخرى فيها نوع من التعقيد. يقولون لا، هذا ليس تعقيدا، وإنما في بعض الأحيان الإنسان عندما يسمع بمثل هذه القضايا أو بمثل هذه التوصيفات التي توصف بها بعض المواضيع، قد يعتقد أن الأمر يخلو منهما مثلا، فيقال له ماذا؟ فيقال له بالإيجاب لا يخلو الواقع من أحد، لا يمكن الارتفاع، وقد يكون ماذا؟ وقد يعتقد الإنسان أن الأمر لا يخلو منهما فيؤتى له بالقضية السالبة. أما القضية الموجبة فيرفع فيها توهم من يتوهم ماذا؟ الارتفاع. وأما القضية السالبة فيؤتى بها لمن لا يتوقع ماذا؟ لا يتوقع ذلك، بل يعتقد أن الأمر لا يخلو منهما. لذلك قال وتستعمل مانعة الخلو الموجبة، طبعا باعتبار كل واحد منها تدل على مدلول خاص، فتستعمل يعني فيستعمل كل قسم من هذا يعني كل قسم من هذين القسمين في إزالة وهم خاص به. قال وتستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين، كمن يتوهم أن كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلولة، يتوقع ماذا؟ كأنه ماذا؟ بنظره مثلا أن هذا الأمر ماذا؟ غير مقبول، علة أو معلول، كأنه ماذا؟ كأنه ما يقبل علة، يقول لك لا هذا الشيء لا هو هذا ولا هو لا. كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلولان، فيقال له حتى يرفع هذا الوهم، يقال لهذا الإنسان الذي يتوهم ذلك كل شيء لا يخلو إما أن يكون علتان وإما أن يكون معلولا، حتى يرتفع هذا الوهم، لأنه يتوقع هذا أن يكون الشيء لا هذا ولا هذا. تدزين الباقي. قال وإن جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولا، هذا شيء واحد علة ومعلول يمكن؟ قالوا نعم ممكن، شيء واحد يمكن أن يكون علة ويمكن أن يكون معلولا، ولكن كما هو معلوم الذي يكون علة لشيء لا يكون معلولا لنفس الشيء، لكن به من جهتين، لأنه بس عليكم السلام ورحمة الله، لأن هذه القضية إذا قبلت وهي قضية اجتماع العلية والمعلولية بالنسبة إلى شيء واحد، فلا بد أن يكون مثلا الإنسان مثلا معلولا لأبيه وعلة لابنه، هذا على بناء على التسامح، لأن الإنسان أساسا ليس علة وإنما هو معد، هذا يطلق عليه علة تسامحا، لأن علة أساسا تطلق على العلة التامة، العلة إذا وجدت وجد المعلول مباشرة، فيطلق على الإنسان أنه معلول لأبيه وعلة لابنه يطلق خاص وإن كان هو معيد. فيقول فيقال له كل شيء لا يخلو إما أن يكون علتان أو معلولا، وإن جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولا، ولكن ماذا؟ يكون علة لشيء ومعلولا لشيء آخر. أنا سبب لوجود ابني وأبوي سبب لوجودي، فأنا معلول لأبي، أبي هو علتي، ولكن أنا سبب لأبي فأنا علة لشيء ومعلول لشيء آخر. أما شيء واحد أكون علة ومعلول لا يمكن لشيء واحد. لماذا لا يمكن؟ لأنه العلة يجب أن تكون ماذا؟ سابقة سبقا رتبيان، متقدمة تقدما رتبيان، فمن يكون علة لشيء لا بد أن يكون متقدما عليه، فلا يمكن أن أكون علتان ومعلولا لجهة واحدة، لأن بمقتضى العلية يجب أن يكون في المقدم وبمقتضى المعلولية يجب أن يكون في المؤخرة، فإذا كان الشيء الواحد علة ومعلولا لشيء واحد صار متقدما عليه ومتأخرا، متأخرا بسبب معلوليته ومتأخرا ومتقدما بسبب عليته، ولا يمكن أن يكون الشيء متقدم ومتأخر في آن واحد. قال وإن جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولا معا، علة لشيء ومعلولا لشيء آخر، هذا بالنسبة إلى الموجب. قال وأما السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، البعض هكذا قال له يعتقد أن الواقع لا يخلو من الطرفين، فيؤتى له بالقضية السلبية التي تدل ماذا؟ تدل على إمكان الارتفاع، كمن يتوهم انحصار أقسام الناس في كما يتوهم أو كمن هسه لعله أفضل كمن يتوهم انحصار أقسام الناس في عاقل لا دين له
ودين لا عقل له. هكذا الناس عند البعض هكذا، عاقل لا دين له ودين لا عقل له. فيقال له ماذا؟ فيقال له ليس الإنسان إما أن يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له. هذه بعض الناس عندها معتقدات، حتى وإن كان هذا المعتقد هو لعله فخر للإنسان، حتى بعض الروايات موجود في بعض الروايات أن المؤمن هو يعني هم الهوب، لأنه هو اللي يترك كل شيء من أجل الله، وهذا نص استاو مثل ما يقولون هم عليه. على كل حال فهو يعني هم الهوب، المؤمنون هم الهوب، لأن المؤمن يعني مو إنسان عادي، هذا اللي يمشي يريد يشوف الطريقة ما يشوف قدامه حائط ولا قدامه طريق مفتوح وما يشوف يمشي منها يمشي منها، هذا شيء يسمونه، هذا هكذا يسمونه، يعبرون عنه بأنه أهل. فالمؤمنون هم الهبل، لا مشكلة في ذلك. أسأل المصنف لعله يعني واقف عنده، هي مو مشكلة أكثر بالنسبة لي. على كل حال فيقال لهذا الإنسان الذي يعتقد أن أن الإنسان إما يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له، هسه في نظر الناس ما مشكلة عندنا أساسا، فيقال بل يجوز أن يكون شخص، هسه لعله هنا المصنف ما يريد يشيل هذه الصفة عنه، ولكن يقول لك ممكن الإنسان هم عاقل وهم عنده دين، شنو المشكلة؟ يعني لابد يكون لابد يكون الإنسان المتدين لابد يكون ما عنده عقل؟ لا، على كل حال فيقول ليس الإنسان إما أن يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له، واضح؟ بل يجوز أن يكون شخص واحد عاقلا ودينا معا. ولذلك الإمام الغزالي يعني الغزالي يقول بأنه قد واحد يسأل يقول أنه شون واحد يعني يعوف هذه النقد وينتظر الآجل، الآجل وين والنقد وين؟ على كل حال لا هو بعد يقول هذا نقد، الدنيا نقد والآخرة آجل، الإنسان الذي يقدم الآجل على النقد هذا نص استاو على مثل ما يقولون تنبيهون. لا مو قولهم حجة، بس هو هذا يجاوب عنه، يعني هو يقول قد البعض يسأل هكذا، يعني ترك الحاضر من أجل الآجل هذا لا يتناسب مع قدرة الإنسان على التعقل. الإنسان يترك اللي حاضر قدامه على متشي ما شايفه وعود راح يشوفه فيجاوب عنه، يعني يطرح تساؤل ويجاوب عنه. الغزالي ما عنده ما كقوله مو حجة، شامل قوله أنا حجة قولي تنبيهه سابقا ذكرنا بأن التنبيه لا، الغزالي يعتبر في علم الأخلاق يعني من الأوتاد، لحد يعني يبخس حقه، صحيح عنده ثلاث كلمات يعني ما مقبولة، إلا أنه من الأوتاد في علم الأخلاق، ما أحد لا يستطيع إنكار ذلك. أي خب مو بس هذا، لا موجود في بعض الروايات أنه يعني المؤمن هو يعني الإنسان الأهبل، أكو تعبير هيك بالطريقة أهبل يعني مثل هذا، يعني تعبير يعني شلون الإنسان يعني شلون يعني شلون نعبر عنه بأنه الناس تنظر له على أنه مو عاقل.
الناس ينظرون له
هو شنو من يقدم
ولا هو يقول يعني ما في دين بلا عقل، لا بد ان يجتمع العقل والدين،
لا بس الاوصاف ما توجد مع الانسان، من الاوصاف بعد اوصاف يعني خارجيه بعد الاوصاف موجوده يعني عند رب العالمين، كل واحد من عنده الى توصيف ثاني، الاوصاف اللي بالدنيا هكذا كل واحد عند رب العالمين توصيف ثاني، اللي يسمونه هنا حلو ذاك هناك شيء يسمونه الله يعلم شيء يسمونه، فانت التوصيفات الدنيويه هكذا الانسان اللي جسمه. ليش يعني بعض الأحيان يعني يقول لك مثلا المؤمن يعني نؤومة، شنو نؤومة؟
خامل الذكر يعني.
ما له ذكر؟
خامل الذكر.
إيه شنو النؤومة اللي خامل الذكر في الدنيا، إحنا شنو نقول عنه؟ شنو نقول عنه خامل الذكر؟ ما له قيمة. لو له قيمة كان ذكر، مع إنه عند الله وش يدي؟ يقول طوبى لعبد النؤومة. فانت مو التوصيف الدنيا وتعتبره مقياس للآخرة، التوصيف الدنيا وما له علاقة بالآخرة، الله يريد للإنسان أن يكون خامل الذكر، مع أن الإنسان لا يذهب إلى الخمور، يذهب إلى الجسم، إلى الفضائية. تنبيه قد يغفل المبتدع عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا. طبعا التنبيه ذكرنا سابقا شنو معناه، الإيقاظ لغة وإجمالا، يعني هو بالحسب المصطلح هو أنه بعض القضايا اللي تمر على الإنسان يعني بالمطالب التي سبقته يكون فيها نكتة تحتاج إلى بيان. قال الإنسان المبتدئ يعني اللي يعني الذي يبتدئ بالمطالب المنطقية، بعض الأحيان بعض يعني القضايا
لا يستطيع أن يرجعها إلى محلها المناسب، يعني يلحقها بقسمها المناسب من أنواع القضايا. السبب في ذلك ما هو؟ يقول السبب في ذلك أن بعض المؤلفين عندما يكتبون القضايا لا يراعون الضوابط الفنية في كتابتها، يعني الشكلية لا يراعون، فيكتبون القضايا بطريقة فيها كثير من الإرباح من الناحية الشكلية، يعني من ناحية الصياغة. فلما يكتبها من الناحية الشكلية فيها كثير من الإرباح، الإنسان إذا أراد أن يلحقها بقسمها، يعني بالقسم الذي ترجع إليه، يحصل عنده ارتباط ما يعرفون يوديه، وقد يوديه إلى مكان وهي ما تنتمي له. لذلك يقول لا سيما في التعابير الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق، يعني منضبطة، مضبوطة يعني منضبطة. وهذه الغفلة، يعني قد يقال وما هي المشكلة؟ يقول لا، هذه الغفلة بالنتيجة قد تصنع لنا مشكلة من ناحية الاستدلال، لأن الإنسان يحتاج إلى معرفة القضايا التي يتعامل معها حتى يستطيع صياغة الدليل البرهان الذي يعني يصوغه من أجل إقامة البرهان على الآخرين. يقول وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره، لأنه لا يعرف أن هذه القضية اللي أمامه ما هي حقيقتها، كيف يعني يرد عليه. يقول وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات، فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب نرجو أن يستعين بها المسؤول. هذه مطالب خاصة، ماذا؟ مطالب خاصة بهذا الأمر. هسه مطلبان، هسه بالنسبة للمنطق عاد ما عندنا نقول مطالب، مطلبان. أولا تأليف الشرطية، الشرطية لها طريقة في التأليف، هذه طريقة التأليف قد تشكل بعض الأحيان مشكلة. يقول قلنا بأن الشرطية تتألف من طرفين، هما قضيتان بالأصل، ولكن بعد دخول ماذا؟ بعد دخول أدوات الشرط نزلتا عن رتبة كونهما قضيتين يصح السكوت عليهما إلى ماذا؟ إلى مركب الناقص. وكان دخول الأدوات الرابط صانعا منهما قضية واحدة، هما في الأصل قضية، لكن بعد دخول أدوات الشرط فقدت كل منهما ماذا؟ خصوصية صحة السكوت عليه، فأصبحت مركبا ناقصا. إذا طلعت الشمس، قبل لا تدخل عليها، إذا الشمس طالعة أو طلعت الشمس قضية، فإذا قلنا إذا طلعت الشمس صارت مركبا ناقصا، تحتاج ماذا؟ فالنهار موجود، أو النهار موجود بعد دخول أدوات الشرط أصبحت ماذا؟ أصبحت مركبا ناقصا. يقول والمنفصلة بالخصوص، هذه المنفصلة بالخصوص بعض الأحيان قد تتألف كما هي العادة المتعارفة، كما هي الحالة الطبيعية، من هذين القسمين، لكن في بعض الأحيان قد تتألف من أطراف متعددة أكثر من الأقسام الاعتيادية، وهذا يسمع لنا ماذا؟ يسمع لنا بعض الأحيان مشكلة. قال قد تتألف من ثلاثة أطراف فأكثر، قال فالطرفان أو الأطراف التي هي، طبعا هسه قد يقال هكذا، المصنف هناك عندما أشار إلى القضية الشرطية أشار إلى إمكان ذلك أو لا، أشار إلى أو لا، هسه إما أو لا، إما أن يكون أشار أو لا، إن كان قد أشار فبها ونعم، إذا ما أشار هناك مشكلة؟ لا، يقولون لا توجد مشكلة، لأن الإنسان في مرحلة الابتداء، في كما يقال في وضع اللبنات الأساسية للبيت، لا يفكر في الشباك، هذا البيت يحتاج شباك أو ما شابه، لا يفكر، هذا البيت لن يكون بلا شباك، لكن بالنتيجة هو الآن يريد أن يضع لنا أو يؤسس لنا معرفة بالقضية الشرطية، هل عليه أن يعلمنا أن القضية الشرطية من حالاتها أن تكون كذا وأن تكون كذا؟ حتى في مرحلة نعم عليه أن لا ينتهي من طرح القضية إلا ويبين أن لها خصوصية في هذا المجال، إن كان هذه الخصوصية ماذا؟ مؤثرة، وهذا مقبول. والآن هو لم ينتهي من المبحث ثم بينه، فلعل البعض يقول هناك ما أشار إلى هذه القضية، نعم نقول لا، لأن لكل مقام مقال. ذاك كان في مقام التأسيس، وفي مقام التأسيس الإنسان لما تقول له مثلا التصور والتصديق قسماني للعلم، ثم تبدأ قبل أن تبين له ما هو التصور والتصديق وتبين له خصوصياته تقول له واختلفوا في التصور والتصديق على البساطة والتركيب، وعلى البساطة والتركيب قال الإمام الرازي كذا، وقال فلان كذا، وقال ثالث بال يعني بصاحب التثليث عبروا عنه، وهكذا. بعد ذلك هذا لن يبقى في بالي لا تصور ولا تصديق، يروح دور نقل الآراء المنطقية. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة كانت تلك مرحلة التأسيس، الآن مرحلة ماذا؟ مرحلة يعني بيان الخصوصيات. فيكون المناسب أن تذكر الأفكار اللي هي خارجة عن المعتاد في المحل المناسب لها، بعد أن يتأسس ماذا؟ تتأسس الأفكار الخاصة، خصوصا وأن المصنف لحد هذه الساعة لم ينتهي بالمباحث الخاصة حتى في تقسيمات القضية الشرطية، ولا زال ماذا؟ ولا زال يتحدث عن هذه القضية، وهو كعادته عندما كان يمر بمطلب من المطالب وتكون فيه قضية تحتاج إلى بيان كان يبينها بعد أن ينتهي ماذا؟ من نفس المطلب، فيقول تنبيهون وكم لنبهنا سابقا ونحن غافلون. قال فالطرفان أو الأطراف التي هي قضايا بالأصل قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات، بأن تتألف المتصلة مثلا من حملية ومتصل، وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة بعد بحسب المحتملات. ما نصر يقول إحصاؤها لا فائدة، لا فائدة في إحصائها، وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة، فماذا يعتقد؟ يعتقد أنها ليست قضية واحدة بل هي أكثر من قضية. لماذا؟ لأن المتصلة كم قضية؟ اثنان. المنفصلة اثنان، فماذا يعتقد؟ يعتقد هاتان قضيتان. فإذا تألفت القضية الشرطية من حملية ومتصلة فلها ماذا؟ ثلاثة أطراف، الحملية واحد والشرطية طرفان. إذا تألفت من متصلة ومنفصلة لها أربعة أطراف، المتصلة طرفان، المنفصلة طرفان. إذا وإذا تألفت يعني إذا تألفت القضية الشرطية من شرطيات فهي رباعية، وإذا تألفت من حملية وشرطية فهي ثلاثية. فيقول ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة فيظن أنها أكثر من قضية. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه أمثلة، مثلا يقول قد تتألف المتصلة من حملية ومتصلة نحو إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا. هاي كم قضية؟ هاي كوكتيل، يعني مو قضية مجمع. نقول لا، هذه قضية واحدة لكن مؤلفة ماذا؟ من حمليتين وقضية شرطية، يعني قضية متصلة من حملية ومتصلة. فإن المقدم في هذه القضية ما هو؟ قضية الحملية، والتالي متصل، وهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. فالإنسان اللي يحب مثل هذه القضية لا يزال يقول الله تعالى قضيتان، لا، أقول له قضية واحدة. وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة مثل أو نحو إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالمقدم حملية والتالي منفصلة، ولكنها منفصلة ذات ثلاث رؤوس، ثلاث أطراف. وقد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة نحو إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف الشاء القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفا، وهكذا. لكن هذا الحديث الطويل كله قضية واحدة. يقول وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلة كثيرة. ما هو الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك أنه إذا كان هناك إرجاع وإلحاق للقضايا فلا يغفل الإنسان ماذا؟ عن حقيقة القضية، لأنه إذا غفل عن حقيقة القضية قد يرجعها لما إلى محل لا ليست لا ترجع إليه، فيكون ماذا؟ يكون عنده غفلة في الإرجاع. قال: وهكذا قد تتألف المتصلة أو منفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلتها. ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات. وهكذا المصنف يعني كما يقال يزيد الطين بلة، فيقول: ها ترى أنتم بالنتيجة الشرطية يعني اللي هي أساسا يعني الشرطية التي تكون من يعني تكون طرفا في شرطية، الشرطية التي تكون طرف في شرطية أيضا هي مؤلفة. نقول له: ذكرنا ذلك من البداية حتى لا تعقد من الأصول. فنقول: هكذا يعني القضية إذا كانت أطرافها أطراف، لأن بعضها أطراف وليس أطراف، عدة أطراف. إذا كانت أطرافها أطراف القضية تهي، إذا كانت أطرافها ليست أطراف وإنما أطرافها لها أطراف، فيحصل مثل هذا التعقيد الذي ماذا؟ الذي يجعل الإنسان ماذا؟ يعني في حيرته. قال: فتنبه لذلك. يعني لا تتصور مجرد إحنا نقول مثلا مؤلفة مؤلفة مؤلفة، ولكن حتى الأطراف مؤلفة، حتى يحصل عندك ماذا؟ تنبه. ثم انتقل إلى التنبيه الثاني. نعم.
مكان العالم الثاني.
الطرف الأولي. الطرف الأول. هي على مود الشرطية صارت. على مود الشرطية دخلت الأداة. حتى نسوي القضية الشرطية شو نسوي؟ ندخل على الحملية أداة شرط. ولا قبل أداة الشرط. واضح؟
ما هذا ما هو مقدم
حملية. فهو طرف واحد. التالي شرطية فهو طرف. واضح؟ فثلاث أطراف لهذه القضية. قال: المنحرفات ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية. طبعا الانحراف الظاهر وصل حتى للقضايا، فالانحراف ساد العالم، فوصل الانحراف حتى للقضايا، القضايا انحرفت. فانحراف القضية ماذا؟ يعطينا الحق أن نقول هذه قضية منحرفة. قال: ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي. طبعا انحراف القضية ليس عليه لا حكم تكليف ولا عقاب، لأن انحراف القضية يعني خروجها عن الحالة الطبيعية، بدل ما تجي على الطريقة المعتيادية تأتي بطريقة مختلفة، فيقال ماذا انحرفت. هسه الانحراف ماذا؟ الانحراف هو الخروج عن الجادة. كل واحد يقول السائق انحرف عن الطريق، يعني خرج عن الطريق الاعتيادي القانوني وخرج مثلا على الطريق مثلا ترابي. فيقال فيشتبه حالها بأنها من أي نوع. عندما تنحرف طبعا المنحرفة الإنسان قد يحتار هي من أي نوع، ومثل هذه تسمى ماذا؟ ومثل هذه تسمى منحرفة أو محرفة، فلا مشكلة منحرفة أو محرفة. طبعا المنحرف عادة الناس يعني عادة المنحرف ينظر له بنظرة غير طبيعية، وهكذا الإنسان أو القضية المنحرفة ينظر لها بنظرة غير طبيعية، لأن الإنسان ما يعرف حاله من أي نوع هذه القضية، لأنها منحرفة، لأنها جاءت بطريقة غير اعتيادية. الطريقة الاعتيادية للمجيء هي خالفتها، فلما خالفتها أصبح أوقعت الإنسان ماذا؟ في يعني في الحيرة. قال: وهذا الانحراف قد يكون في الحملية وقد يكون في الشرطي. فيقول: كما لو اقترن سورها بالمحمول، ما عند المفروض أن يكون السور ماذا؟ يكون بالموضوع، لا شيء من الإنسان مثلا بحجر، المفروض هكذا. كقولهم: الإنسان بعض الحيوان، هذه قضية منحرفة خارجة عن الطريق، المفروض ماذا يكون؟
بعض الحيوان
شلون؟
بعض الحيوان
الأصل بعض الحيوان الإنسان؟
بعض الإنسان
مفروض هيك؟ بعض الحيوان الإنسان؟ هو شو يقول؟ كما لو اقترن سورها بالمحمول.
بعض الحيوان الإنسان
شو؟ تسمى مقترن بالمحمول لو بالموضوع؟
مقدم مباشرة
ليش؟
مقدم مباشرة
أو الإنسان. الإنسان ليس كل الحيوان. وحق الإنسان وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان أو ليس كل حيوان. لماذا يقول مع أن الاستعمال أن يقرن بالموضوع السوق؟ هذا ليس مقرونا بالموضوع، ليس مقرونا بالمحمول. يقول كما لو اقترن سورها بالمحمول مع أن الاستعمال أن يقرن بالموضوع. لا، هذا المحل المحمول، هذا المحل محل المحمول لا محل الموضوع. محل الموضوع هو ماذا يوضع ليحكم عليه، يسند إليه، يسند له. فيقول يعني عندما يقول يقرن يعني يريد أن يقول أن هذا المحل محل وجود المحمول لا محل وجود الموضوع. فعندما يؤتى بالموضوع مع سوره فهذا وين يخلينا نحتار أنها من أين أنواع القضايا؟ لأن السور جاء في محل هو محل للمحمول، مع أن المفروض أن يكون المحل ماذا؟ ليس فيه سور وفيه المحمول للموضوع. وهكذا ذلك قال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسان. وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الشرط أو أدوات الاستصال والعناد فتكون بصورة حملية وهي في قوة الشرطية، صورتها صورة حملية لكن هي بالنتيجة في قوة الشرطية. مثل ماذا؟ قد لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجود. هسه هذه شكلها مو شكل شرطية، لأن الشرطية شنو عدل دليلها؟ أدوات الشرط، أدوات الاتصال، أدوات العناد، إما وإذا. الآن هذه لا توجد لا هذه ولا تلك. فيقول فهي إما في قوة متصلة هذه القضية، لأنه وهي قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، أو لا في قوة منفصلة كما لو قلنا إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجود. بعد كيف ونحو ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، أيضا هذه بالسلب، ذاك في الإجابة وهذا في السلب. فهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين. تقول لا كما يقول، تقول مثلا في مثال آخر لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، هذا نص عبارة نص حديث، فإنها في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام منفصلة، أو متصلة كما لو قلت إن اجتمع المال فاجتماعه إما أن يكون من شح وإما من حرام. وهذه القضية الأخيرة متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالآخر. هذا لماذا؟ يقول الطالب عليه أن ينتبه أن يلاحظ ويدقق في القضايا التي تستعمل معه في العلوم، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة. شو الواحد يقول لا تمشي ويا واحد منحرف؟ دير بالك من القضايا المنحرفة، وإن كانت احنا في الوقت احنا بعد المنحرف قلنا مو من نبتعد عنه وإنما ننتخبه، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها وليستعمل فطنته في إرجاعها له. شو كل واحد يستعمل ماذا؟ فطنته. إن بقيت فطنة عند الإنسان فليستعملها في إرجاع القضايا إلى أصلها، يهرب في الطريقة من الطرق اللي يخليه ماذا؟ يخليه يعني بعد ذلك تطبيقات. هذه التطبيقات تقول وليس هناك مشكلة فيها إن شاء الله. بقية الحديث في أحكام القضايا يأتي في البحث القادم، والبحث القادم من أهم المباحث وهو بحث التناقض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.